العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر المحمود الأحمد محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. طبعا المسألة مسألة تقليد الأعلام في موارد الاختلاف منذ طبقات المتقدمين محل خلاف لأنها محل وفاق، يشير لذلك السيد المرتضى حتى، لكن الأكثر نستطيع أن نقول أكثر يبنون على لزوم تقليد الأعلم أو الأورع أو الأدين حسب تعابير السيد المرتضى أو تعابير القدماء على الترجيح بالأفضلية أعم من الأعلمية. طبعا الأكثر هكذا، لكنه في المعارض واحد راجع كتب أخرى هي محل دائما في محل خلاف بين علماء المملكة، يعني ليست مسألة وفاقية تسالمية ولا هي حتى قول المعظم، نعم هي قول الأكثر. ومر بنا على إتحال بيان أن مقتضى القاعدة ليس كما صوره الأعلام في مبحث الحجية في التعارض، بل كما ذكره المتقدمون في التعارض أو في حجية الفتوى، أن مقتضى القاعدة التخيير لا مقتضى القاعدة هي تعين قول الأعلام. لما هذا تحرير قاعدة سوف يفيد في ماذا؟ سوف يفيد في موارد متعددة، منها ما لا تغطيه أو تشمله الأدلة العلاجية للتعارض في الفتاوى، كما لو ترددت الأعلامية صغرويا بين 2 3 4 5 فما ماذا مقتضى القاعدة؟ سيخوي هنا بناء على أن مقتضى القاعدة الاحتياط، مو الاحتياط عفوا، أحوط الأقوال، لأن النصوص الواردة في تعين أخذت الأعلام، يعني بين فتوى الأعلام وغير الأعلام النصوص العلاجية تعين العلم الصغروية العلم إذا صار في دوران علم إجمالي العلاجية ما تعالج هذه الصورة وهذا الفرض. فما هو ما هي الوظيفة؟ الوظيفة السيرخوي يذهب إلى أنه أحوط الأقوال، أحوط الأقوال كما لا أخفى عليكم، أحوط الأقوال احتياط في التقليد وليس احتياط المقابل للاجتهاد والتقليد. لا لا فقهي لو أصولي أو أصولي، أما أصولي أو أصولي، لا أصولي. لماذا أصولي؟ لأنه يأخذ من يقول يأخذ، يعني إذن عمل أصولي، خذ بقول كذا، خذ الأخذ بالإمارة والمجال، فهنا يأخذ بأحوط الأقوال في الإمارة، احتياط في التقليد. المهم أن هذا ليس احتياط المصطلح عليه المعروف من مقابلة الاحتياط للاجتهاد للتقليد، إنما هو احتياط في التقليد، كما مر بنا أن هناك أيضا احتياط في الاجتهاد كما عندنا احتياط مقابل الإشهاد والتقليد، وعندنا احتياط في التقليد، لدينا أيضا احتياط في الاجتهاد، وهو من أصعب أنواع الاحتياط، لأنه احتياط في العمل العلمي، احتياط في العملية العلمية، وهذا غير احتياط الفقهي في العمل البدني. لطيف، هذا احتياط في العمل الفكري، فيريد لي فكر وقال فطن كي يلتفت كيف يحتاط في الفكر. سبحان الله، حتى الفكر فيه احتياط. طبعا الفكر كعمل فيه احتياط، كما نبه القرآن ونبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونبه أهل البيت عليهم السلام أن في العمل القلبي غير العمل البدني وغير العمل الفكري، في العمل القلبي والفكري هناك احتياط عقائدي. شوف أنواع الاعتياط، موديلات يعني موضات بالعرب الكلمة الجلفية. المهم أنواع عجيبة أنماط الاحتياط، احتياط في العقائد كيف يصور، ذكره القرآن، احتياط ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في احتجاجاته، وكل أئمة البيت في احتجاجاتهم. هذا احتياط في الاعتقادات، احتياط في عمل القلب، سنخه يختلف، وهو احتياط فكري بعد. وهناك احتياط علمي في الاستنباط يمارسه الفقيه أو أي عالم في العلوم الدينية، احتياط علمي في العلم في نفس الخطوات العلمية. فهذا الذي ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه، وذهب إليه جماعة من محشي العروة، أن عند الدوران صورويا بين من هو الأعلام يحتاط في أحوط الأقوال. طبعا يحتاط في أحوط الأقوال يعني ماذا؟ يعني تقليد يكون تقليد امتثال إجمالي للتقليد، أهم لطيفة، تقليد بصيغة احتياطية إجمالية. تقلد من؟ أقلد هالمجموعة 5 3 2، من تقلد؟ أقلد من هو الأعلم في كل مسألة، الأعلم به، لكنه ما بين هؤلاء نوع من ممارسة التقليد بصيغة احتياطية. وهذا يختلف عن الاحتياط الفقهي، كما مر بنا أن الاحتياط في الاجتهاد يختلف عن الاحتياط الفقهي، والذي هو احتياط في العمل صناعة. يجب أن الباحث يميز بين هذه الصياغات في الصناعة، مهم، آثارها تختلف، نكاتها تختلف، قوالبها تختلف. فالسيد أخوي رحمة الله عليه بنى، وجماعة من محشي العروة بنوا في تلك المسألة، إذا دارت الأعلمية وحصل شك صوروي مصداقي أيهم من هؤلاء الأعلام، في زمن الوحيد الباباني بعد الوحيد الباباني دارت الأعلمية ربما بين 15 نفر، جماعة الكثيرة في نجف، جماعة أقل في كربلاء، 5 في الكرمية. سبحان الله، 5 ممن تحوم حولهم الأعلمية، الله أكبر. عجيب يعني، مو عجيب، استغفر الله، شلون بركة، ايش قلت كانت قوية حوزة الكرمية، فضلا عن كربلاء فضلا عن النجف، بركات على كل ذاك الزمان. اي 5 ممن تحوم حولهم الأعلمية فقط في الكرمية، مقدس البغدادي الأعرجي، سيد عبد الله الشبر، الشيخ أسد الله التستري، 2 آخرين عن نسيت اسمهم. 5 تدور من 15 أو أكثر من 15 خمسة منهم فقط في الكاظمية. شنو ازدهار العلم يعني على يتحال. فالله يعود تلك الأيام وما ينافي مع تعجيل الظهور، لأنه حتى في الظهور الطاقم الفقهاء هو ذراع مهم في دولة الظهور على أي تقدير. فالمقصود هذا المطلب أنه إذا شك في الأعلمية صوريا مصداقيا، هناك من ذهب إلى سجلية قلب التخيل، ما هو الصحيح سجلية هو سجلية أنه أصل الشطاط العالمية عند باب الاحتياط، يعني ما فت بها ما جزم بها، ما فت بها يعني لم يفتي لا بالعالمية ولا كذا، جعلها يعني لم يفتي حجم عن الإفتاء فكان أحوط وجوبي. ففي موارد الشك الصغروي لا فتى بالتخيير السريزي وهو الصحيح وهو رأي المشهور الجملة من طبقات الفقهاء المتقدمة. ما هو وجه التخيير؟ هو اللي مر بنا الآن مقتضى القاعدة، لأن إذا لم تكن هناك نصوص علاجية ليس التساقط وليس أصالة التعيين، بل هو ماذا؟ التخيير، كما يعني مر بنا تحرير ذلك. المقصود على يتحال في هذا المرض. فلاحظ أن السيد أخوي رحمة الله عليه والميزة النائمي أستاذ بعد كذلك وجمهور تلاميذ النائمي وتلاميذ السيد أخوي بنوا في كل تفاصيل بحث الاجتهاد والفتية عند التعارض عدم وجود دليل خاص، بنوا على عدم التساقط، بنوا على بقاء الحجية ولو واحد لا على التعيين، مما يدل على أنه ما حرروه في باب الاجتهاد التقليدي أبدا لا يتوافق ولا يتسق مع ما ذكروه في باب التعارض في الروايات، أن الأمارية والكاشفية الأصل فيها عند التعارض تلاشي الحكاية تماهي الطريقية، يعني تزول. لا، هذا مو صحيح. الطريقية تقرأ على حالة، يراد علاج الحكاية. مثل جيك صورتين، قد كلا الصورتين واقعيتين بس في النظرة الابتدائية متناقضتين هاتين الصورتين مثلا عن مشهد الحدث، فلا بد لك من انتباه وفطنة كيف تزيل هذا التناقض، مثلا مثلا بنحو ثاني ثالث المجرى. فمقتضى القاعدة عند العقلاء عدم التساقط عدم التداول، وهو التزم به بقوة النائمي وتلاميذه ومن السرخوي وتلاميذه على يتحال. هذه نكات. إذن تحرير مقتضى القاعدة ما الفائدة فيه؟ فائدة فيه أن هناك فروع كثيرة في الاجتهاد والتقليد لا تعالجه النصوص الخاصة ولا العامة، لابد من تحرير مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة إما تخيري أو تعييني ونصات التعيين. إنما احتاط السيد الخوي في المسألة التي مرت بنا الآن استعراضها، إذا شك مصداقيا في من هو الأعلم، احتاط لأنه في الأصل عنده تعيين غير المعين غير معلوم، فيكون احتياط بين المعين. أعلم بأن أطراف العلم الإجمالي أحدهم الأعلم في الواقع هو يتعين في موارد التساوي، أي مسألة ثانية غير المسألة اللي أنا ذكرتها، مسألة التساوي الشك في العالمية بين دائرة مرة. سيخوي يبنى على احتياط، السيد اليزدي في العروة يبنى على التخيير وهو الصحيح، مشهور القدماء يعني الطبقات المتقدمة على التخيير وهو الصحيح. مسألة أخرى فروع كثيرة في الاجتهاد التقليدي، بالمثال لو تساووا تقاربوا، سيأتي إن شاء الله الأعلمية إذا بون شاسع، أما إذا بون يسير. هذا في الفيزياء قوي من باب المثال، وهذا في الكيمياء قوي، وهذا في الرياضيات قوي، وهذا في اللغة مثلا العربية قوي وهذا في التاريخ قوي، بالتالي يعني تقاربك وكل واحد ممتاز على الآخر، هذا عبر عن تساوي تقارب. سمعنا التساوي ما دام عن التفاوت، ما دام في اختلاف إجمالا إذا صار تساوي، فإذا كان تساوي أو تقارب في البين ما هو السير أخوي أيضا يقول أحوط الأقوال، ما يبني على التخيير، أحوط الأقوال. بينما السير اليزدي والمشهور يعني الطبقات المتقدمة يبني على التخيير لمقتضى القواعد، يعني في موارد التي النصوص الخاصة أو العامة أو الخاصة لا تبدي علاجا مقتضى القاعدة يكون مؤثر وهو الذي مر بنا. وفي فروع كثيرة في باب الاجتهاد والتقليد لا تغطيها النصوص الخاصة، بل لا بد من تقرير مقتضى القاعدة بحسب العمومات كما مر. خوب جيد، هذا المقدار كافي. الآن نستعرض الروايات الخاصة الواردة في لزوم تعيين الأعلم، هي فقط الأعلم أو شيء آخر؟ الرواية الأولى التي يستدل بها هي مصححة عمر بن حنظلة، هناك وجيزة مطبوعة في كتاب حيويات بحث الهلال مطبوعة في كتابنا على إتحال، تقريبا أكثر من 10 شواهد مسندة على أن عمر بن حنظلة من الفقهاء الكبار والمراجع الكبار في زمن الإمام الصادق، ومرجعيته كانت يعني في زمن الإمام الصادق والباقر كان تلاميذ الأئمة فقهاء ومراجع يرجع لهم في حضور المعصوم. المعصوم هيمنته فوق الكل ولكنه لا ينشغل بكل التفاصيل الإمام المعصوم، فالتفاصيل يأخذها عموم المؤمنين من الفقهاء تلاميذ الأئمة. هذه سيرة النبي والأئمة وبشكل بين بارز أيضا حتى في زمن الباقر والصادق عليه السلام وبقية الأئمة. نعم، يعني في الفقهاء في الكوفة زمن الإمام الصادق 8 مرجعيات كانت ويكون لها دور، قسم من شيعة الكوفة يعبر عنهم زرارية، شلون التعبيرات موجودة زرع موجودة زرارية، قسم مسلمية أتباع محمد المسلم، قسم صاباطية أتباع عمار الصاباط يعني قيد الصباط، قسم بريدية أتباع بريد بن معاوية الرجوي، وهلما جرى قسم هشامية أتباع هشام الحكم. 8 في الكشي موجود هذا التقرير في زمن الإمام الصادق، مرجعيات الشيعة 8 كانوا ولكل أتباع، وحتى في أوقات الصلاة مختلفين وفي أوقات موارد أخرى مختلفين، لكنه اختلاف في الفتوى لن يخالف بينهم في التآزر والتواصل. نعم أي موجود. اللطيف الطبري هم موجود نفس المطلب، أن شيعة أهل البيت في زمن الموصل كانوا على 8 فرق، هم عبوا فرق حتى مو فرقية وإنما هي هذا اللطيف، يعني النظام الذي بناه أئمة أهل البيت. شوف بعد ما يتوفى زرارة بعد ما يتوفى كذا يجي جيل آخر فقهاء آخرين، مو مثل مذاهب الأربعة بقوا على شنو الرباعية وما شابه ذلك، لا مو هكذا. على كل فعمر بن حنظلة هناك نصوص مسندة صحيحة دالة على أن مرجعية عمر بن حنظلة في زمن، طبعا أخوه علي بن حنظلة هم من الفقهاء والأجلة بحيث يعرف أخوه مع أنه جليل يعرف بعمر بن حنظلة. وعمر بن حنظلة كان من خواص الباقر يعني إلى حد ما ذو فقاهة وجلاله، أصر أن يتعلم من الاسم الأعظم من الإمام الباقر. قال ما تتحمل؟ قال لا أصلا. وقال يلا، فأدخله في دار أو في أحد الغرف، فولج في ظلمة شديدة. قال سيدي ما أقدر، بس كافي. قال هسه على أوله مرجع. ولكن أراه الباقر والصادق، أروه من الملكوت الشيء المعتد به. سبحان الله، الإمام الباقر أيام زمان كلهم أئمة أسخياء، كان يري تلاميذ الفقهاء بعض الملكوت. مثلا عبد الله بن سنان كان وزير في الدولة العباسية وصاحب سراء وقصر بعد ربما، وكان عبد الله بن سنان فقيه ووزير، يعني وزير أو له منصب في الدولة العباسية. وأراه الإمام الصادق الملكوت، هذا حظي بالدنيا والآخرة، أي أراه الإمام الصادق حوض الكوثر، أراه خيمة رسول الله وخيمة أصحاب الكساء وخيمة خديجة إلى خيمة الإمام الصادق في البرزخ. المهم أبو بصير هم أراه الإمام الصادق، أئمة سلام الله عليهم هم كلهم أسخياء. المهم الإمام الصادق كثير من تلاميذ الفقهاء موجود في الروايات، في بصائر الدرجات، في الكافي، غيره. أروا كثير من تلاميذهم جملة من الملكوت حسب طبقات سعتهم، مع أنهم فقهاء يعني مرتبطين بالعلوم، نعم، الكسبية والتسابية. أي فعلية حال عمر بن حنظلة هكذا، فإنسان جليل، فقاهته كانت أسبق زمنا من فقاهة زرارة وفقاهة محمد المسلم، يعني في زمن مرجعيته أسبق زمنا ظهرا. بعد ذلك توفي هو، فصارت الفقهاء بين ثمانية، يعني زرارة ومحمد والأربعة وغيرهم أربعة آخرين ثمانية. ولا في زمن كان أبان ابن تغلب مثلا غيره، فضيل ابن يسار، دين طبقة من تلاميذ الباقر متقدمين على زرارة وواوا على تقدير زمنا، يعني متقدمين ووجاهتهم موقعيتهم متقدمة زمنا. بعد أن انقرض هذا الجيل، جيل زرارة يعني كمرجعية وفقهاء، زرارة ومحمد مسلم والبصير وبريد بن معلو وهشام الحكم وواوا الصابات وغيرها. فهي نكتة لطيفة، طبقات فقهاء تلاميذ الأئمة واحد يعرفها تؤثر في هذا، يسمونه علم الرجال. إن الإنسان يدرس تاريخ الإمامية، مو علم الرجال تقول لي كارت أسود كارت أبيض كارت أحمر كارت أخضر، هذا مو، هذا مو رجال، هذا بطاقة بايومتري ما أدري شو اسميها مية. رجال روح أصبر تاريخ ما حصل، هذا علاقة شلون، نسيج كيف، العلاقات السياسية الفكرية العقائدية، هذا يسمونه علم الرجال، بحث وتمحيص، يعطيك بصيرة أن الروايات من أين صدرت وإلى أين ذهبت وإلى أين كذا كذا، هي هذا يسمى علم الرجال. أما فقط تقول لي هذا إما أخضر أو أصفر أو كذا، هذا مو علم الرجال، أي تقليد سطحي. علم الرجال يعني علم تحليلي للتراث، لتاريخ مدرسة الإمامية، تاريخ تلاميذ الأئمة، هذا يعطي بصير الإنسان. يلتفت هذه الرواية وين الإمام جاي، يجيب من، يجيب كذا، لأن الأئمة كثيرا ما أو غالبا ما أجوبتهم لعلماء تلاميذهم يختلف عن مثلا رواة عاديين، قد العكس يصير يعني ما أنفي، لكنه هذا يسمى علم الرجال، علم تحليلي، صار مثل علم التاريخ بس مو تاريخ سطحي، تاريخ تحليلي، هذا علم الرجال بدقة بموازين بنكات، هذا يسمونه علم الرجال. وضروري ضروري كما يقول النجاشي في أول صفحة من كتابه، وكما يقول الشيخ الطوسي في أول صفحة من كتاب الفلسفة، لأن هذا العلم رجال بهذا النحو التحليلي، مو الجاف الأجوف، بهذا النحو التحليلي يعطيك أنت تاريخ هوية المذهب، تاريخ عقيدة المذهب. أصلا نفس السيرة التاريخية هي برهان لمسير المذهب. لذلك الكشي من الكتب المهمة جدا قراءتها عدة مرات، كل الكتاب الكشي، لما لكي إنسان يصبر قرائن هذه البحوث. أصلا أسرار حتى عرفانية موجودة في الكشي، أسرار فوق الأسرار موجودة من كلمات العلم في الكشي، صدقوني. الكشي اختيار معرفة الرجال، أسرار عجيبة فيه، تاريخ فيه، كذا فيه. هذا رجال، حتى النجاشي رحمة الله عليه، النجاشي ما يكتفي ثقة ضعيف فلان دو، كثيرا ما يغرز تعبير الجلسي، يعني ينفتح في أبان بن تغلب ما قدر يجود روحه. نفس النجاشي يذكر بسط نكات، حتى التاريخ ما ذكره، النجاشي ذكره رحمة الله عليه. فالرجال هو علم تاريخي تحليلي من الضيم العلمي، والضيم لأنفسنا أن نعتبر الرجال فقط نتائج جافة جامدة مثلجة، هذا مو رجال، هذا أصلا مو رجال يا أخي، أصلا مو رجال، هذا نوع من التعليم الكتاتيب معذرة للبراعم. أنت تريد الرجال، روح أقرأ التاريخ، شخصية زرارة من وين بدأت، كيف وصارت، هذا مو ثقة بعد شنو، لأن لا مهم تعرف أن زرارة شلون بدأ، قبل كان من العامة، استبصر كذا فلان، شلون صار، شلون جهدت صار كذا، موقعيته، مدرسته، تلاميذه، أساتذته، دوره، شيء هذا يسمونه علم الرجال. أما أنه ثقة أو ضعيف هذا مو علم الرجال، هذه نتائج مال براعم، مو نتائج مال الفحول، مباحثين، محققين يريدون يعرفون هوية المذهب، تراث المذهب كيف هو. يجي لك مستشرق يعطيك نظرية عن، أو حتى أكاديمي من منا وفينا، أو من داخلنا وسطنا صار أكاديمي، تبدل، راح درس في مستاد في جامعة فلان فلان غربي وكذا، أوه وكتب عن تاريخ تحليل التشيع، أدري هو صبر عن قضايا، عنده علم بالقضايا. فعلم الرجال علم تحليلي تاريخ، فلسفة التاريخ غير التاريخ، تحليل التاريخ غير التاريخ، تاريخ مواد ركامية، هذا المهم. هنا بيت القصيد في علم الرجال. اي فعلى كل، كما يقول النجاشي في اول كتابه، اعظم غايه لعلم الرجال هو اثبات هويه تراث المذهب، هويه المذهب وتراثه، بلفظه اخرى جايبينها بس هو هذا، يقول هذا اعظم غايه لعلم الرجال. النجاشي نفسه والطوسي رحمة الله عليه نفس المطلب جايب لنا في أول صفحة بعلم الفرس، غاية علم الرجال تعرف هوية تراثك. هذا مو يجي واحد لك يقول لك تقو والكتاب إذا ما أقبله، وأنت شئت ما تقبله ما تقبله، عندك بحث تراثي. لا، على كل بمناسبة مصحة عمر بن حنظلة إن شاء الله نواصل، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.